السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. دايما لما بنيجي نفكر في أي برنامج في موضوعه أو في أفكاره، بيبقى الفكرة الأساسية كلنا محتارين نحدد إيه الأهداف. لكن برنامجنا النهاردة هنتكلم فيه ومحدد الأهداف لكل المسلمين. هنتكلم عن رجال، أسأل الله أن يجمعنا وإياهم في الجنة، اللهم آمين. هؤلاء قدوتنا، قدوة لكل المؤمنين، قدوة لكل المسلمين، بل لكل البشرية، لمن كان له عقل. أئمة للهدى، رسخوا أسس العلم، وضعوا قواعد الشرع، نقلوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم كل هذا يحاربوا في هذا الزمان، يحاربوا من أئمة إبليس والشيطان، لأنهم يدل الإنسان على الحق. ولذلك آن الأوان للزود عن أئمة الإسلام، هؤلاء قدوتنا. شرفني دائما في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور أسد الجبيشي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا أخي الكريم.
يمكن يا دكتور حقيقي أنا بكون سعيد جدا لما أكون مع حضرتك دائما في كل البرامج، ولكن أنا كلي آذان صاغية في هذا الموضوع وهالموضوعات القادمة، لأن فعلا أعتقد أن كتير جدا من شبابنا عندهم فجوة كبيرة جدا في القيادة أو في العبرة والقدوة بتاعتهم، مش عارفين يختاروا مين يكون أئمة ليهم. وعشان كده يمكن حضرتك اخترت هذا المسمى اللي أنا شخصيا بعتبره معبر جدا عن كل من سنقدمهم من خلال حضرتك وعلم حضرتك، ربنا ينفع بيك.
أحسن الله عليك.
عايزين نبدأ بأول شخصية معانا النهاردة، وحضرتك اخترت شخصية، حابب أعرف من حضرتك لماذا بدأت ومن هو؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعده. فجزاك الله خير في البداية على هذه التقدمة الطيبة لهذا البرنامج، بالفعل برنامج مهم جدا. وإذا كان الكثير من شبابنا وأبناء الأمة في زماننا يتخذون لأنفسهم قدوات في الشر وللأسف الشديد، فالقدوة لا تكون إلا في الخير، القدوة لا تكون إلا في الخير. ولذلك لزاما علينا أن نذكر أنفسنا وأبناء الأمة في كل زمان ومكان بهؤلاء القدوات العظيمة، سواء كانوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من التابعين لهم بإحسان. أسأل الله تعالى أن يعني يحشرنا وإياك وإياهم والمشاهدين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا رب يجعلنا من المتقين.
اللهم آمين.
أنا اخترت في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج هؤلاء قدوتنا أن نتحدث عن التابعي الجليل عروة ابن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا عروة؟ لأن عروة بالحديث عنه نتعرف على العلم ومكانة العلم وأهمية العلم النافع في حياة الإنسان. إذا تحدثنا عن عروة تحدثنا عن الجود والعطاء، إذا تحدثنا عن عروة تحدثنا عن الصبر والرضا وأهمية الشكر لله تبارك وتعالى على نعمه في هذه الحياة. إذا تحدثنا عن عروة ابن الزبير ابن العوام تحدثنا عن ملاصقته وملازمته لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لينهل من علمها وينفع الأمة بما سمع منها. الكلام عن عروة بالفعل كلام شيق جدا جدا،
أكيد.
ولذلك يعني لن يعني استبق الأحداث وأترك المجال.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. عروة يعني ابن الزبير زي ما حضرتك ذكرت هو يعتبر في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة، ولذلك فهو له الفضل على الأمة الإسلامية بما علمها وبما كان يعايش من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، متى ولد عروة وأين كانت نشأته؟
ولد عروة رضي الله تعالى عنه عام 23 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قيل إنه يعني ولد في العام الذي توفي فيه عمر الفاروق خليفة المسلمين وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عروة يعني سيد من سادات المسلمين ومن أسرة عريقة جدا في الأمة، فأبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أول سيف سل في سبيل الله، يعني أول من سل سيفا في سبيل الله كان الزبير ابن العوام.
صحيح.
رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة كما بشره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما أم عروة فهي المعروفة لنا جميعا أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين المجاهدة العظيمة والأم الكبيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما خالته فكما ذكرت منذ قليل هي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى إنه عروة وأخوها عبد الله وهؤلاء أبناء أسماء كانوا ينادون عائشة بأمهم. صحيح. يعني يقول أمي عائشة
وده حقيقي. أه؟
حتى عائشة كنيت بأم عبد الله اللي هو أخوه. صحيح. عبد الله بن الزبير ابن العوام، عمة أبيه صفية بنت عبد المطلب.
ما شاء الله
سبحان
شاء
الله. شوف العائلة العريقة
نسب يعني يتمناه أي إنسان.
طبعا.
سبحان
طبعا.
الله.
حتى أنه يشترك في النسب من ناحية الأم أيضا مع خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عروة نشأ في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك عددا كبيرا جدا من الصحابة الكرام، ولازم عائشة كما ذكرت، روى عنها أحاديث كثيرة جدا، ظل إلى جوارها حتى قبل وفاتها بثلاثة سنوات رضي الله عنها، بل الراجح أنه هو من دفنها بيده عند موتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا يعني مختصر التعريف بعروة بن الزبير.
يعني يمكن هذه النشأة دكتور بتفكرني بحاجة مهمة، يعني أبنائنا وكلنا بننشأ نشآت مختلفة، ولكن بناء على النشأة بتكون أمانينا. يعني أعتقد من نشأ في هذه النشأة أمانيه هتكون مختلفة عن البشر.
وبالتأكيد.
فما هي أمنيته؟
وبالتأكيد، لأن النشأة مهمة جدا في حياة الإنسان.
صحيح.
حتى قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده أبوه.
صحيح.
يعني على حسب ما تعود في البيئة التي تربى فيها في الغالب يعني. فعروة بن الزبير كانت له أمنية من أعظم الأماني، أسأل الله تعالى أن يحققها لنا في حياتنا كما حققها لعروة بن الزبير. ماذا كانت أمنيته؟ نتعرف على هذه الأمنية من خلال اجتماع شبابي حصل في زمان عروة شاب صغير في السن، اجتمع مع ثلاثة من أقرانه حتى وإن كان بعضهم أكبر منه سنا، لكنه كانوا أصحابا يعني.
وده عادة ما يحدث ما بين الشباب في السن الصغير.
نعم.
أنت نفسك تكون إيه ما تكبر.
لكن انظر إلى الفرق في الهمم. لذلك نحن نريد أن نطرح هذا النموذج والمثل العظيم لأجل أن نرتقي بهمم شبابنا.
صحيح.
الهمم لازم تعلو، نشوف أمنياتك إيه في الحياة. كل شاب يسأل نفسه ما هي أمنيتك في الحياة. فاجتمع أربعة من شباب الأمة في الحجر بجوار الكعبة، وكانوا عروة ابن الزبير وأخوه مصعب ابن الزبير ومعهم عبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. مصعب ابن الزبير اقترح اقتراحا وهم جلوس، ما كانوا يضيعوا أوقاتهم يعني في، لا يتكلموا في كلام مهم جدا
يعني حتى وقت اللهو بتاعهم مهم
جدا. جدا يعني خطط مستقبلية يعني. لمصلحتهم ومصلحة الأمة.
صحيح.
يقول مصعب: تمنوا. فقالوا: ابدأ أنت يا مصعب، أنت صاحب الفكرة.
صحيح.
ابدأ أنت. فتخيل ماذا قال مصعب، شاب صغير في السن لسه جالس في نفس البلد اللي هو بيتربى فيها، يعني ما راح ولا جاء. صحيح. ولا سافر ولا اغترب. ماذا يقول مصعب؟ يقول: أتمنى ولاية العراقين.
ما شاء الله.
يعني
وهو شاب صغير
يتمنى ولاية الشام والعراق مع بعض. شوف تخيل. وأنا أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله.
هو عايز يجمع الفضل مش من أجل الزواج ولكن من أجل الفضل.
هو واحد لما سمع الكلام زمان لك ده داخل على طمع. أيوه يدخل على طمع. إيه المشكلة؟
طمع من أجل للآخرة كمان. صحيح.
يطمع فيما عند الله عز وجل. وأما عروة ابن الزبير هو صاحب قصتنا اليوم يقول: وأما أنا أتمنى الفقه في الدين وأن يحمل عني حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الملك بن مروان قال: أتمنى الخلافة.
سبحان الله.
شوف خلي بالك حضرتك وندقق النظر في الأربعة. عبد الله بن عمر قال: أتمنى المغفرة،
وهو الزاهد العابد.
وبعضهم قال الجنة. صحيح. يعني وفي رواية قال: أتمنى الجنة. لما نشوف حال الأربعة، هل كل واحد تمنى وجلس في بيته أو في مكانه قابعا واضعا يده على خده يمصمص الشفاه ويتمنى وخلاص وانتهى الأمر؟ لا أبدا، بل تحرك واجتهد وواصل الليلة بالنهار وعمل وبذل مستعينا بربه الكبير المتعال حتى وصل كل منهم إلى أمنيته ومبتغاه بفضل من الله تبارك وتعالى. فأما مصعب بالفعل تولى ولاية العراقين وتزوج من عائشة ومن سكينة.
طب يعني يمكن تولي العراقين أصعب من الزواج من
والله يتزوج بهما. سبحان الله.
سبحان
يعني
الله.
سبحان القدير. أما عروة بالفعل أصبح واحدا من فقهاء المدينة السبعة.
سبحان الله.
كما سأبين بعد قليل فعلا اجتهد في طلب العلم بشكل عجيب، حتى إنه روى عن مش عن عائشة فقط، لا، روى عن علي وروى عن ابن عوف وزيد ابن ثابت وأبي أيوب الأنصاري وأسامة بن زيد سعيد بن زيد
ما شاء الله،
روى عن أبي هريرة ابن عباس النعمان بن بشير، حتى أصبح واحدا من فقهاء المدينة السبعة المعروفين، منه اللي هو عروة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، خارجة بن زيد بن ثابت، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سليمان بن يسار. كان عروة واحد من هؤلاء الفقهاء الكبار، فقهاء المدينة السبعة رضي الله تعالى عنهم. بل حمله عروة، طبعا نال هذه، عبد الملك بن مروان نال الخلافة وأولاده نالوها من بعده، صح ولا لا؟
صحيح.
وابن أخيه ابن عمر بن عبد العزيز أيضا.
صحيح.
عبد الله بن عمر نسأل الله أن يكون بالفعل قد نال الجنة والمغفرة، لأن النبي بشره بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
اللهم آمين.
حب عروة لطلب العلم والاجتهاد في طلب العلم مكنه بفضل من الله تبارك وتعالى أن يفلت من الوقوع في الفتنة التي وقع فيها غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصراع اللي دار بين سيدنا علي ومعاوية، ثم بين أخوه حتى عبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان أو أبناء معاوية، هكذا يعني تمام. ولذلك اعتزل تلك الفتنة يومها ورأى أنه لابد من اجتنابها، وعلم أن الفتنة تجتنب بالنون يعني ولا تجتلب باللام، الفتنة تجتنب ولا تجتلب.
صحيح.
فعروة نجاه الله تعالى من تلك الفتنة ومن الوقوع فيها، وثبته الله تعالى على العلم الغزير والعلم النافع حتى لقي ربه مولاه.
منزلة عظيمة، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أعتقد أن العالم سيجتنب أو يجتنب كل فتنة وكل مفسدة، ولذلك فهم في علية القوم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. يمكن استوقفني جدا فكرة أن مجموعة من الشباب زي ما بيحصل شبابنا اليومين دول بيجتمعوا عشان يلعبوا بلاي ستيشن، بيجتمعوا عشان خاطر يحكوا مع بعض أي حاجة من الدراما أو غيره، كل واحد يتمنى أمنية دنيوية، ونادرا لما حد بيفكر في الآخرة، ولكن هذا هو المشرب فكان هذا المنبت.
أحسنت.
ولذلك فعروة وكان وسيدنا عبد الله بن عمر وغيره من هؤلاء الشباب فهموا وتعلموا فعلموا الأمة جميعا. عروة كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك جمع ما بين العلم والعمل. كيف تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يره؟
عروة بن الزبير بالفعل كان صواما، كان قواما، كان ذاكرا لله أناء الليل وأناء النهار، حتى روي عنه أنه كان يصوم الدهر كله، يعني العام كامل كان يصومه إلا يوم الفطر ويوم النحر، يعني أول أيام العيد الفطر أول أيام عيد الأضحى هكذا يعني، ومات وهو صائم رضي الله تعالى عنه. وكان يقرأ ربع القرآن نهارا، الورد اللي تبعه في النهار يقرأ ربع القرآن، ثم يقوم بما قرأ في النهار في الليل في صلاة الليل من حفظه يعني عن ظهر قلب رضي الله تعالى عنه. كانت الصلاة راحته في هذه الحياة الدنيا، كانت قرة عينه، كان يحب أن يطيل صلاته رضي الله تعالى عنه ورحمه، خاشعا لله، خاضعا بين يدي ربه ومولاه. تخيل أستاذنا الكريم أن عروة في يوم من الأيام رأى رجلا يصلي صلاة خفيفة، صلاة كده بسرعة زي ما بيحصل مننا وبيحصل من الناس في زمننا هذا إلا من رحم الله. فلما انتهى قال له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، أما كانت لك عند ربك حاجة؟
يا الله،
يعني أنت مستعجل ليه؟
فين كلامك ودعائك لله؟
فين يا أخي؟ صح؟ سبحان الله، يعني كما قال أحد السلف الماضي، قال: إنما إيه؟ إنما دواء المؤمنين هذا الماء المالح.
صح.
يعني الدموع حينما تتساقط من عينيه وهو يقف بين يدي ربه ومولاه تبارك وتعالى جل وعلا. قال: والله إني أسأل الله في صلاتي في كل شيء حتى الملح. يعني حتى ملح الطعام أسأل ربي تعالى أن يرزقني به، أدعوه يعني وأنا في صلاتي.
سبحان الله.
فيقول يعني أنت ما عليك عند ربك حاجة يعني. في قصة مشهورة جدا ربما يعني بعض الناس يسمعها لأول مرة، حصلت مع بين عروة ابن الزبير وخالته عائشة رضي الله تعالى
رضي الله عنهم أجمعين.
عروة كان يترقب أحوال العباد، فكانت سيدة العباد في زمنها أمنا عائشة يعني.
صحيح.
فكان يلاحظ أن عائشة إذا دخلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في وقت مخصص للنساء ونحو ذلك، كانت تذهب إلى عمود معين، سارية معينة في المسجد، فتصلي إليها، يعني تجعلها هي سترتها أو قبلتها وتصلي إليها. فعروة كان يلاحظ أنها تصلي في هذا المكان تحديدا يعني، فظل وراء عائشة رضي الله تعالى عنها حتى أخبرته
بالسر
بأنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان.
يا الله.
كثيرا
يا
يعني
الله. يا الله.
خلاص. فكان عروة يتعهد هذا المكان.
سبحان الله.
ويصلي فيه حتى رآه الناس، بدأت الناس أيضا
تسأل
عروة أكيد عنده شيء، أكيد سمع شيء يعني. فقال ترك المكان لأجل ألا يفتتن الناس به. هذا المكان يا أخي الحبيب موجود إلى يومنا هذا، اللي يدخل الروضة الشريفة السواري الموجودة الأعمدة الموجودة كل عمود عليه اسمه القديم، يعني هذه سارية أو عمود سارية الوفود، هذه مثلا كذا الصفة أهل الصفة كذا، سارية عائشة رضي الله تعالى عنها أو العمود الخاص بعائشة رضي الله تعالى عنها، اسطوانة عائشة موجودة إلى اليوم،
ما شاء
مكتوب
الله
عليها كذا اسطوانة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها موجود إلى اليوم. هذا المكان الذي يغفل عنه الكثير من الناس ممن يدخلون الروضة يعني صحيح. حتى يعني في أوقات الفراغ. فكان عروة يعني كان حريص جدا جدا جدا
متتبع لحال الصالحين.
نعم لأنه كان يحب العبادة حبا جما.
يمكن برضو نفس الفكرة، فكرة ان شاب نشأ على طاعة الله فهدفه حياته كلها هي البحث عن ما يرضي الله، على عكس كتير جدا من يبحثون عن شهواتهم. ويمكن زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا يعني جزء من الدنيا بما ينفعنا ولا ننسى نصيبنا من الآخرة، الاثنين هم دواء للمؤمن في الدنيا والآخرة. ولكن يعني عمر عبد الله عروة بن الزبير كان يسمى أو يكنى بالصاحب أو الجواد صاحب الجود والكرم، صاحب الجود والكرم، يعني صاحب الجود والكرم وهو زاهد. يمكن الموضوع أنا زي هو كان عنده حاجة يجود بيها أو يكون كريما بيها.
طبعا كان من أغنى أهل المدينة ومن أغنياء المسلمين
ما شاء الله.
أبوه الزبير بن العوام ترك ثروة طائلة هائلة عند وفاته، حتى قيل بعضا قرأت في بعض الروايات لما أحصوا ثروة أو تركة الزبير بن العوام وجدوها يعني تعمل
في أيام بالمقارنة يعني
في أيامهم، فكيف تصنع اليوم
بالملايين أيامها ما شاء الله ما شاء الله.
فكيف تصنع اليوم كان له تجارات في أراضي مختلفة في الشام وغيرها. الزبير بن العوام حتى قيل إن عبد الله بن الزبير ظل يمكن 4 سنوات تقريبا لم يقسم التركة على إخوته برضاهم، يعني حتى يتأكد إذا كان على أبيه ديون يسددها أولا،
سبحان الله.
هؤلاء الصحب الكريم. أما عروة فكان بالفعل سخيا اليد وكان جوادا كريما. قيل إنه كان له بستان نخيل، بستان كبير جدا يعني مصور، يعني حواليه سور طوال العام لحد فترة الحصاد، إذا أينعت الثمار وأخرجت الأرض خيرتها يروح يجي عروة يعمل إيه؟ يكسر جانبا من الحائط المصور هذا،
عكس ما الناس بتعمل يا شيخنا.
عكس ما الناس تروح تغطي
العكس، أول ما الثمار تطلع قفل عشان ما حدش يخش،
عشان ما حدش يخش ولا حد يشوف ولا والحسد والعين وحد يجي يطمع فينا. لا، كان يكسر جانبا من الحائط ليدخل كل الناس ليأخذوا ما شاءوا،
سبحان الله،
إلا عايز يشيل، سبحان الله القدير. وكان يردد إذا دخل بستانه قول ربنا تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا لا قوة إلا بالله. كان يقول لأولاده، شوف كيف يتكلم مع أولاده ويعلم أولاده، يقول: يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحيي أن يهديه إلى عزيز قومه. شوف خلي بالك، فإن الله عز وجل أعز الأعزاء وأكرم الكرماء وأحق أن يختار له،
سبحان الله.
يعني شوف بيوصى أولاده، شوف أنت هتروح مثلا للكبير زعيم رئيس وزير غني وجيه، شوف الهدية اللي أنت هتشيلها له هتاخذها تحمل معك هدية، الهدية حتى اللي أنت هتستحي أنك أنت تعطيها للعزيز القوم ده، كيف أنك تقدمها لله تبارك وتعالى؟ يعني تعطيها الفقير ولا تعطيها المسكين؟ فلابد أن تختار أفضل ما عندك. ولذلك كما ذكرت حضرتك بارك الله فيك، كان عروة على الرغم من غناه كان من أزهد الناس،
صح.
كان لا يحب الطرف، لا يحب الطرف والكلام اللي بيحصل من بعض الناس. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله: لقيني عروة فأخذ بيدي وقال: يا أبا عبد الله، دخلت على أم عائشة فقالت: يا بني والله كنا لنمكث 40 ليلة ما نوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنار، يعني ما عندهم شيء يطبخوه أصلا يعني على النار، والله تقول هذا الكلام بنار أو مصباحا ولا غيره، يعني لا عندنا نوقد مصباح، لا عندنا مصابيح أصلا اللي كانت من الشمع بتاع الزمان هذه، ولا عندنا أصلا يعني أكل نطبخه على النار أو نطهيه على النار. يقول: فقلت: فيما كنتم تعيشون؟ بيسأل عائشة، قالت: على الأسودين، التمر والماء.
يا سبحان الله،
هذا في بيت النبوة،
سبحان الله.
وذلك عروة تعلم من أمه عائشة كيف يكون الزهد حتى مع وجود المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أغنى الناس صلى الله عليه وسلم، خاصة من بعد الهجرة ومن بعد فتح مكة بالذات، كان النبي أغنى الناس على وجه الأرض قاطبة. وعلى الرغم من ذلك عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعة.
ورث عروة الزهد رغم غناه، فهل ورثه لأبنائه؟ وهل يورث الزهد ويعني في نفس الوقت الورع للأبناء؟
نعم يورث، هو بالفعل ورثه، يعني حتى في الوصية التي أوصاهم بها التي ذكرتها منذ قليل يورثهم حتى الزهد في هذه الحياة الدنيا، وأن ما في يدك ليس ملكك ولا ملك أبيك ولا ملك أجدادك، إنما المال مال الله تبارك وتعالى جل وعلا.
لا إله إلا الله.
ولذلك خلاص خذ من الدنيا كما ذكرت حضرتك في المقدمة، خذ نصيبك من الدنيا ولكن وأحسن كما أحسن الله إليك.
عروة هو أيوب الأمة، رغم أنه زي ما حضرتك ذكرت من أغنياء الأمة في عصره وزمانه، إلا أنه كان أيوب، فكيف كان أيوب الأمة وما السبب في هذه التسمية؟
والله القصة بدأت لما دعاه الخليفة الوليد بن عبد الملك رحمه الله لزيارته في دمشق، فذهب فأكرمه الخليفة إكراما عظيما جدا، كان له مكانة عظيمة في الأمة عروة يعني، وكان مصطحبا معه بعض أبنائه. دخل ابنه الصغير إلى اسطبل الخيول يعني يشاهد أو يلعب أو نحو ذلك، فرفصته دابة فقتلته.
لا إله إلا الله،
يعني سبحان الله، لسه أول يوم ولا ثاني يوم في الزيارة جاءه خبر ولده، ابنك
مات.
فما كاد ينتهي من دفن ولده رحمه الله حتى أصيب هو الآخر في قدمه بما يعرف بالآكلة اللي هي الغرغرينة التي نعرفها اليوم بالغرغرينة
للأسف.
تمام، في ساقه. فلما ازداد الورم في ساقه رحمه الله قرر الأطباء بترها،
سبحان الله،
قالوا حتى ما الغرغرينة ما تمشي في الجسم، وده بيحصل إلى اليوم
حتى الآن
إلى اليوم، يعني نسأل الله يعافي أمراضنا أجمعين يعني.
يعني
فقالوا لابد من بترها، من قطعها. طيب كيف ستقطعها جماعة الخير؟ قالوا يا عروة لابد أن تشرب جرعة من مسكر أو مخدر أو نحو ذلك، يعني قيل خمرا أو نحو ذلك، يعني اللي هي بنسميه في أيامنا بدل البنج يعني،
بدل
البنج أو المخدر يعني. فرفض،
يا سبحان الله،
قال لا اقطعه أنا على حالي هكذا يعني، ذاكر لربي تبارك وتعالى. فلما جاءوا بمن يمسكه عشان ما يتحرك وكذا يعني، قال لا، رفض ردهم وقال يكفيني الذكر والتسبيح، اتركوني بس أذكر ربي تبارك، لو دخلت في الذكر بيني وبين الله عز وجل خلاص اعمل له،
هو مع الله وليس معهم.
تمام يعني، صحيح. هكذا يعني. فراحوا يقطعون ساقه حتى إذا نشروا العظم. شوف المشهد، يعني نتخيل المشهد يا إخوانا، نتخيل المشهد، نحن في أيامنا هذه بيكون غرفة عمليات وأطباء وتمريض وتخدير ومع ذلك الناس بتكون في منتهى الرعب، المريض نفسه بيكون في منتهى
وإحنا
الرعب.
المريض في حال جزع.
طب أزيد على هذا، معظم المرضى في زماننا الذين تبتر أعضاؤهم لأي سبب من الأسباب لا يعرفون إلا بعد العملية، صح ولا لا؟
نفسية.
يعني يقول لك ما تحكي له لحسن لو ممكن يموت فيها، تجي له جلطة، السكر يرتفع، الضغط،
ويقعد فترة متأثر بعد البتر كمان.
لا، ده أغلبهم ما بيعرف إلا بعد الايه، بعد العملية هكذا يعني.
نسأل الله العفو والعافية.
لكن عروة لا، عروة مرحب وراضي بفضل من الله عز وجل وصابر وكل شيء. فلما راحوا ينشروا العظم راح يقول لا إله إلا الله والله أكبر. فلما انتهوا غمسوا ساقه اللي هي لسه موجودة في الجسم يعني، غمسوها في الزيت المغلي عشان يعملوا ايه، ايقاف للدم، عملية ايقاف للدم، ما كان عندهم بقى خياطة ولا الكلام ده، هكذا دي كانت الادوات الموجودة يعني. فاغمي عليه من شدة الايه،
يا الله،
اغمي عليه رضي الله تعالى عنه
الله. الله.
قيل ان عروة لم يتخلى عن ورده اليومي اللي كان مواظب عليه ربع القرآن في النهار والكلام ده الا يوم العملية هذه،
يا الله يا الله،
وهو مغمى عليه. شوف تخيل طوال حياته. فلما افاق طلب ساقه المبتورة، قال لهم هاتوا لي العضو المبتور مني يعني، وجعل يقلبها ويقول عليه رحمة الله رضوانه، أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه لا يعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط.
يا الله،
يخاطب هذه الرجل المبتورة، الجزء الذي سيدفن قبل دفنه، يقول لها يعني والله ربي تبارك وتعالى يعلم أنني ما مشيت بك إلا إلى طاعة الله، ما خطوت بك خطوة في حرام طوال حياتي. هكذا عروة، لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. هو راضي في كل الأحوال ويعلم أن غيره ابتلي ببلية ربما أكثر منه. وقال قولته المشهورة رحمه الله ورضي عنه: لقد وهبني الله 4 من البنين ثم أخذ منهم 1 وأبقى 3 فله الحمد، وأعطاني 4 أطراف يعني يدين ورجلين ثم أخذ منها 1 وأبقى 3 فله الحمد، وأيم الله لئن أخذ الله مني قليلا فلقد أبقى لي كثيرا، ولئن ابتلاني مرة فلطالما عافاني مرات.
يا الله.
شوف
يا
شوف
الله.
الرضا، شوف الرضا عن الله وبالله تبارك وتعالى.
يا الله.
شوف الإنسان سبحان الله القدير. الوليد بن عبد الملك الخليفة راح يواسيه ويصبره، وحتى قيل إنه أدخل عليه رجلا من بني عبس كان في قصة قبله ليعلمه أن هناك من هو أشد منك ابتلاء، أن رجل الذي فقد أولاده وزوجاته وأنعامه
ورضي وصبر
كل شيء وصبر. ولما سأله الوليد وكيف أنت؟ قال رضيت عن الله هكذا. وحتى إبراهيم بن محمد بن طلحة في المدينة راح يواسيه لما رجع يقول: أبشر يا أبا عبد الله، فقد سبقك عضو من أعضائك وولد من أبنائك إلى الجنة، والكل يتبع البعض إن شاء الله، ولقد أبقى الله لنا منك ما نحن إليه فقراء وعنه غير أغنياء من علمك وفقهك ورأيك، نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين بحسن حسابك.
بارك الله فيك.
والله أخي الحبيب أستاذ محمد قصة عروة، أنا نفسي عشتها مع بعض المرضى وبعض الناس، يعني عشتها مع رجل كبير كنت أعرفه من سنوات قريبة، بترت ساقه في المرة الأولى وبعدها بثلاثة أسابيع تقريبا بترت الثانية بسبب الغرغرينة هذه يعني. والله لا أنسى ذلك الرجل رحمه الله، وكان رجلا كبيرا في العمر وتحمل تلك الآلام، ونحن عند رأسه نواسيه وأقول له يعني افرح يا حج فلان ولا يا أبا فلان،
اسعد
يا أخي، سبقتك تلك السقان والأعضاء إلى الجنة بفضل من الله. وإذا بالرجل سبحان الله يعني يروح شوية كده كأنها غيبوبة فيفيق، وإذا به يؤذن الأذان الذي كان يؤذنه بيننا في مسجدنا في حينا بنفس الطريقة هو نايم. سبحان الله، سبحان الله القدير. فهؤلاء يعني اتخذوا عروة وأمثال عروة قدوة في حياتهم، فصبرهم الله وأرضاهم الله، فكانوا نعمة الصابرين الراضين الشاكرين.
لو فضلنا نتكلم عن عروة وكل الصحابة والتابعين مدى الحياة أعتقد لن ينتهي، خاصة أن إحنا فعلا لم نعطيهم حقهم. أشكرك فضلت الشيخ الدكتور سيد الجبيشي الداعي الإسلامي، شكرا جزيلا عن هذه الكلمات التي هي بسيطة عن هذا الصحابي أو هذا التابعي الجليل، ولكنها كبيرة عند كل الأمة، خاصة أنها تذكرنا بما نسيناه أو أنسيناه. وجزاك الله خيرا عنا، وإن شاء الله نستكمل مع حضرتك هذه السلسلة. هؤلاء قدوتنا. كلمة صغيرة لشبابنا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولذلك فهم قدوتنا. هؤلاء قدوتنا، بنفكركم بيهم يا شبابنا، وبنقول لكم رواة الأحاديث. عروة كان من أهم الأسانيد في رواة الأحاديث عن عائشة وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو نموذج حي أمام كل الشباب. تعلموا أن هذا هو قائدكم وقدوتكم، فبالله عليكم لا تضلوا عنه. تعلموا الرضا والصبر والجود والكرم والزهد. هؤلاء قدوتنا، معكم مستمرين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.